بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة، والتي هي أيضا خاصة جدا. لماذا؟ لأنها تخص التقريب بين السنة والشيعة. نرحب بكم وبضيفنا الغالي جدا فضيلة الأستاذ الدكتور عمر ابن عبد العزيز قريشي. أهلا بكم دكتور.
أهلا ومرحبا.
الله يحفظك. كما نرحب بالسادة اللي في الاستوديو معنا، الجمهور. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور بارك الله فيك، فضلتك تعمل أستاذ مقارنة أديان بجامعة الأزهر الشريف، هذا منصب كبير، فما يعني ما هم الشيعة من وجهة نظر فضيلتك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، وآل بيته المقربين، وصحبه الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالتحية موصولة لكم ولمشاهدي الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيعة أو الرافضة مذهب قام في ظل الإسلام.
مذهب أم دين؟
هو بادئ ذي بدء مذهب.
نعم.
وقام مبكرا في عصر الخلفاء الراشدين، وعلى وجه الدقة أيام الخليفة الراشد الثالث ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه.
نعم دكتور.
وزعيم هذه الطائفة هو عبد الله ابن سبأ المعروف بابن السوداء، يهودي.
نعم.
من يهود اليمن، من مدينة سبأ، تظاهر بالإسلام وجاء من اليمن إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وتظاهر بحب آل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل الناس يثقون فيه بادئ ذي بدء، ثم راح يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.
قام بدور المصلح في البداية،
وتظاهر بدور المصلح الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، قائلا: كيف وليتم عثمان الخلافة وها هو عثمان رجل فتحت عليه الدنيا، وعثمان يولي أقاربه، وعثمان
رضي الله عنه
يفعل كذا وكذا، يكيل له الاتهامات مما لم ينزل الله عز وجل به سلطانا، وعثمان رضي الله عنه أشد براءة من هذه الاتهامات من الذئب من دم ابن يعقوب. ثم راح يقول ابن سبأ: وكيف وليتم عثمان الخلافة وفيكم علي الوصي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وضع حديثا يكذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه يقول: إن لكل نبي وصيا ووصيي علي. فيقول: كيف تعطى الخلافة لعثمان ومن قبله لأبي بكر وعمر وفي الناس علي؟
دور الصحابة لما قال هذه الكلمة دكتور، ماذا كان دور الصحابة أو دور أهل البيت؟
لم يأبهوا له ولم يلتفتوا إليه ولم يصدقوه فيما قال، وعدوه من أهل الأهواء والآراء.
موقف علي رضي الله عنه
كأنه لم يسمع بهذا.
نعم.
ولذلك سرعان ما سقط هذا الشخص في المدينة، لم يجد من يسمع له من الصحابة الأجلاء رضوان الله تعالى عليهم. راح يقول برجعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يقولون له كيف ذلك، يقول عجبا لكم تقولون برجعة عيسى ولا تقولون برجعة محمد عليه الصلاة والسلام. فحين قال هذه المزاعم نبذوه، فاضطر أن يخرج من المدينة، فذهب إلى مكة فلم يجد من يصغي له ولا من يسمع له، فذهب إلى العراق وإلى مصر. ذهب إلى العراق حيث البصرة والكوفة، وبدأ يروج هذه الاتهامات وهذه الشائعات، والناس بعيدون عن عثمان لا يعرفون، وهذا رجل يتظاهر بالإسلام وبأنه مصلح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ثم ذهب إلى مصر وهو يتكلم باسم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ويزور الرسائل على يدها، وكذا باسم طلحة والزبير والعشر المبشرين رضي الله عنهم أجمعين
رضي الله عنه.
فإذا به استطاع أن يجمع خلقا من مصر والبصرة والكوفة نحو من 2500 من أوباش خلق الله. فإذا بهم يخرجون إلى أرض الحجاز باسم أنهم يريدون الحج، وربما حجوا أو تظاهروا بالحج، حتى ذهبوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك بدأت المحاصرة لبيت عثمان رضي الله عنه واتهامات عثمان. وقد خرج رضي الله عنه فبرأ ساحته ورد على اتهاماتهم، حتى إنهم عادوا خرجوا عن دائرة المدينة، ثم زعموا أن عثمان كتب كتبا أرسلها مع ابن أبي السرح لقتل هؤلاء، مع أنهم كانوا قد انقسموا إلى فريقين، وكأن الأمر بيت بليل. فإذا بهم يعودون مرة أخرى ويتظاهرون حول بيت عثمان، تمضي الليالي والأيام، ومنهم من راح يصلي إماما في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام.
أين كان دور الصحابة يا دكتور في هذه الأثناء؟
علموا أنها فتنة، منهم من سكت عنها وأبى أن تراق الدماء في المدينة، وعلى رأسهم عثمان رضي الله عنه.
رضي الله عنه.
أما علي رضي الله عنه فقد أرسل بأولاده، وعلى رأسهم الحسن والحسين رضي الله عنهما، وكثيرون من الصحابة راحوا يدافعون عن عثمان.
أين كان علي رضي الله عنه دكتور؟
كان يدافع عن عثمان، وكان في الوقت الذي يخرج فيه لمهامه يرسل بالحسن والحسين
رضي الله عنهما،
والشباب في بيت عثمان يدافعون عنه ضد هؤلاء الثوار، إلى أن جاء الوقت الذي طلب عثمان رضي الله عنه من الصحابة وأبناء الصحابة رضي الله عنهم هذا الطلب: ألست إماما؟ قالوا بلى. ألي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا بلى. قال: فمن كان منكم يسمع ويطيع فليغمد سيفه وليعد إلى بيته رضي الله عنه.
أين
لحظة،
أين هذا؟
ثم فعل هذا مع مواليه، بأن كل من غمد سيفه فهو حر لوجه الله.
أين الآن هذا الموقف من مما يحدث في سوريا وما يحدث في هذا الزمن، أن الحكام ظالمون جبارون يذيقون شعوبهم أشد أنواع العذاب، ويصرون إلى لأبعد قطرة في دمهم أن يمكثون في الحق؟ أين هم من عثمان رضي الله عنه؟ هو صاحب الحق.
فرق السماء من الأرض والثريا من الثرى.
نعم دكتور.
هو صاحب الحق، ويأبى أن تراق قطرة دم واحدة بسببه. لا أن مفتونا من الحكام، مأفونا طاغية مجنونا يقتل أمة ليبقى هو. حتى كثيرا ما أقول: يا ربي أيموت شعب ويبقى شخص؟
سبحان الله.
وهكذا يفعل الظالمون عندنا، لكن عثمان رضي الله عنه يأبى أن تراق الدماء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيأمر الصحابة بالسمع والطاعة وأن يعود إلى بيوتهم وأن يغمدوا أسلحتهم، وكذا فعل مع مواليه. هدأت الأمور داخلا وثارت خارجا، حتى تسور الثوار بيت عثمان ودخلوا عليه رضي الله عنه، وكان قد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يبيت ويفطر عندهم الليلة. فكان صائما وكان يقرأ القرآن في مصحف جامع من المصاحف التي كتبها رضي الله عنه وأرضاه. فدخلوا عليه فحاولت زوجه نائلة أن تدافع عنه ووضعت يدها عند صدره فإذا بالسيف يقطع أصابعها ويقتل عثمان رضي الله عنه ويسيل دمه فوق مصحفه الذي كتبه بخط يده رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا نال الثوار غرضهم. كانوا أتباع هذا السبئي، هذا المأفون، هذا اليهودي الذي تظاهر بالإسلام.
موقف الصحابة بعد ذلك ماذا فعل؟
كم كان حزنهم رضي الله عنهم على عثمان
رضي الله.
بكوا عليه، استرجعوا كثيرا، دعوا على هؤلاء الثوار، ومنهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه المجاب الدعوة، حتى ثبت في التاريخ أنه لم يسلم واحد من 2500 من الثوار إلا مات مقتولا بدعوة سعد وغيره من الصحابة رضي الله عنهم على هؤلاء الثوار. حين قتل عثمان قاموا على أمره رضي الله عنه، والثوار سائرون حتى إنهم يريدون أن يفتكوا بعثمان بعد وفاته كما فتكوا به في حياته. فصلي عليه بليل ودفن بليل في البقيع. ثم إن بعض الصحابة رضي الله عنهم بحثوا عن علي لأمر الخلافة، فهم يعلمون ما للخلافة من أهمية، ولا تترك الدولة الإسلامية بدون خلافة ولا خليفة. فوجدوا علي رضي الله عنه في السوق فأرادوا أن يبايعوه فأبى عليهم وقال: لأن أكون لكم وزيرا خير من أن أكون لكم أميرا، فبايعوا من شئتم، وكما كنت وزيرا لأبي بكر وعمر وعثمان فإني أرجو أن أكون وزيرا لمن تبايعوه. قالوا: لا نعرف الآن أفضل منك. قال: خلوا عني فإني أعلم أمورا عظاما ستحدث لا أريدها. حتى إنهم أقسموا عليه وحملوه المسؤولية قائلين: اتق الله، ألا ترى الفتنة؟
يعلم من عند نفسه أو من عند النبي صلى الله عليه وسلم؟
من عند النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكر أحاديث الفتن وحديث تدور رحى الإسلام من بعد 30 سنة وما إلى ذلك. وحديث الفتن التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم،
ولذلك جاء أهمها وجلها في حياته رضي الله عنه، كالذي حدث في الجمل وصفين وغيرها.
كيف انتشرت بعد ذلك يعني فرقة الشيعة؟
ظلت هذه السبائية تؤدي دورها. وبعد أن بويع علي رضي الله عنه بالخلافة وأكرهه الصحابة على ذلك وأخذوه إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وبويع من المهاجرين والأنصار ومن أهل مكة، وبويع من أهل العراق، لكنه لم يبايع من أهل الشام. في الوقت الذي بدأ السبعيون في فتنة أخرى يقولون: اقتل قتلة عثمان، وهم قتلة عثمان على طريقة المثل المصري، يقتل القتيل ويمشي في جنازته. فأقتل قتلة عثمان، يريد سيدنا علي رضي الله عنه أن تهدأ الأمور، فأقتل قتلة عثمان، حتى إن الأمر سيطر على ذهن طلحة والزبير. وأقنع بذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها.
وكل المستدلين
فيما خرجوا له.
حتى
كانت موقعة الجمل. السبعيون كانوا يحضرون عند علي ويطالبونه بقتال قتلة عثمان. وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم يطالبون بقتال قتلة عثمان. وعلي يقول: ننتظر حتى تتم البيعة. حتى يبايع أهل الشام،
حتى يقاتل تحت أميره.
يرسل رسالة إلى معاوية الذي جمع له عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشامات كلها.
نعم.
من أيام عمر.
نعم.
وهو الذي عين من أيام أبي بكر.
نعم.
لا من أيام عثمان كما يزعمون. فقال يا علي أنت أولى بالأمر مني، ولكنك تعلم منزلة عثمان مني.
نعم.
فأنا أولى بدمه.
نعم.
فأعطيني قتلة عثمان، سلم إلي قتلة عثمان أسلم لك الأمر.
نعم.
ويبيعك أهل الشام.
نعم. من هذه المبايعة دكتور بعض الفاصل نرجع إليها بعد إذن فضيلتك. مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود إليكم بعده بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
أصحاب الهادي نبرات وعقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر.
عدنا إليكم مشاهدين الكرام بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن مبايعة معاوية رضي الله تعالى عنه لعلي رضي الله تعالى عنه. نرحب بكم وبشيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور عمر ابن عبد العزيز.
أهلا أهلا مرحبا.
ماذا حدث من طلب معاوية رضي الله عنه من علي رضي الله عنه؟
أرسل سيدنا علي رضي الله عنه إلى معاوية رضي الله عنه ليطلب مبايعة أهل الشام.
نعم.
وهو على رأس الشام.
نعم.
في الوقت الذي كان السبائيون قد أرسلوا بقميص عثمان.
نعم. استثارت الفتن.
وبأصابع زوجه نائلة في كم القميص.
نعم.
ووضعوا القميص على المنبر في المسجد الكبير.
نعم.
فأثاروا فتنة الناس، أثاروا مشاعر الناس. وجاءت رسالة عليه تطالبه بالبيعة. قالوا كيف؟ كيف يتم هذا؟
يعني هل هم مقسمين أنفسهم هنا وهنا وهنا؟
أرسلوا بالرسل منهم.
ألا يا دكتور عفوا يعني ألا نتعلم نحن أهل الحق من هؤلاء؟ يعني كما قال الحسن رضي الله عنه عجبت من عجز المؤمن وجلد الفاجر. ابن السوداء هذا كم بلد يروحها يا دكتور؟
ذهب إلى بلد كثيرة وكانت له يعني فراسة وكان له ذكاء ودهاء وكان يستخدم الناس ويذهب بهم إلى الصحراء حتى تؤثر فيهم الشمس ثم يدخلون البلد ظنا أو يظن الناس أنهم قد سافروا وعادوا من سفر.
نعم.
وفي أيديهم الرسائل باسم طلحة مرة، باسم الزبير مرة، باسم عائشة،
للكذب يعني.
والخداع على الناس.
ماذا حدث؟ ماذا حدث؟
أفلام.
نعم.
هندية.
ماذا حدث بعد ذلك؟
الذي حدث أن الناس أبوا أن يبايعوا عليا إلا أن يقتل قتلة عثمان.
يعني هي المسألة الآن أن احنا نبايعك تأخذ ثأر عثمان لأنه كان الخليفة، وعلي رضي الله عنه يقول انا ابايع انا اكون امير، اكون امير اولي حقيقي.
نعم.
فلا بد ان تدفع الاشكاليه
البيعه كامله.
هل البيعه اولا ام الثار اولا؟ اليس كذلك؟ نعم.
بلى.
نعم.
فكانت المساله في ذهن علي تتم البيعه اولا وتهدأ الامور ثم ينظر في القتله.
نعم.
نحو من 2500 بين الناس، كيف يقتلهم علي؟ لذلك لما جاءت رساله معاويه رضي الله عنه الى علي رضي الله عنه ان سلم الينا القتله، فقال أخرجوا قتلة عثمان من بينكم، فقام خلق كثيرون كلهم يقول كلنا قتلة عثمان.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
لو تكلم فقط الألفان وخمسمائة فهم قتلة عثمان. وسيدنا علي رضي الله عنه، سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول لو اجتمع أهل قرية على رجل لقتلتهم به. وهؤلاء 2500. وكان من حنكة ابن سبأ أن يجعل أتباعه موزعين في الناس. ليسوا محصورين في مكان واحد
حتى يعني يصعب انتقاؤهم أو اختيارهم.
ولذلك بالضبط. ولذلك في فتنة الجمل يستشير أصحابه كيف نفعل. قالوا ننحصر في بلد من البلاد. قال هذا الذي يريده أعداؤكم.
حرقهم في البلاد. بعد ذلك دكتور هل تفرقت الشيعة إلى فرق وطوائف أم ظلت؟ فضلتك في بداية الحلقة قلت الشيعة والرافضة هل هم يعني وجهان لعملة واحدة ولا في فرق من عموم الشيعة وأخذنا منهم الرافضة؟
كانت هذه البذرة.
نعم.
المتمثلة في السبائية.
نعم.
التي جذورها يهودية.
نعم.
ابن سبأ هذا في عهد علي رضي الله عنه يحضر عليا في الصلاة. علي يخطب وابن سبأ وتلامذته وأتباعه يقول علي أنت أنت، بعد قليل أنت أنت، يسأل علي ما أنت؟ قال أنت الله.
ماذا فعل علي رضي الله عنه معهم؟
نزل من على المنبر وأخذ مولاه قنبر. وأمره أن يجمع الحطب وأن يوقد نارا وأراد أن يحرقهم وبدأ بالفعل. وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. حتى إن هذا السبئي يقول لعلي وهو يقاد إلى النار الآن أيقنت أنك أنت ربنا أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. حتى جاء ابن عباس رضي الله عنهما قال لعلي لا تفعل للحديث.
نريد أن أعرف دكتور هل هو يعني عنده عقيدة ولا جاء فقط للفتنة؟
جاء للفتنة وطالب ببيعة علي، فلما بيع علي بدأ يطالب بأمور أخرى بقتال قتلة عثمان، ثم يزعم لعلي الألوهية. ثم بعد ذلك كان سبب الفتنة في موقعة الجمل وسبب إفساد الصلح بين علي ومعاوية حتى كانت موقعة صفين. حتى وجدت بعد ذلك يعني فرقة هي الزيدية كانت ترى أفضلية
فقط دون سب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعثمان.
أيوة دون ولذلك مسألة الرافضة جاءت هنا دون لعن أبي بكر وعمر ودون السب ودون رفض خلافتهما. فرفضوه فعرفوا باسم
الرافضة.
الرافضة
يعني الرافضة اللي هم يرفضوا إمامة أبي بكر وعمر وعثمان ويلعنوهم.
نعم.
طيب جميل بارك الله فيك. ودنا يا دكتور نأخذ موجز مختصر من عقائدهم. احنا الان نريد ان نقرب بيننا وبين الشيعة، نريد ان نصل الى اتفاق. هل يمكن ان نقرب بيننا وبينهم؟ نريد ان نطلع المشاهد الكريم واخواننا داخل الاستوديو من هم الشيعة، ما هي عقائدهم حتى يتعرفوا عليهم.
هذه الشيعة التي بدأت في البداية على النحو الذي اشرنا اليه مختصرا ثم عرفت باسم الرافضة، لم يكن عندها مذهب ولم يكن لها اتجاه سوى قضية الخلافة. قضية الإمامة. تبنت الإمامة أولا وآخرا وجعلت الإمامة في علي رضي الله عنه وبنيه.
إذا من عقائدهم البداية الإمامة.
الإمامة
جعلوا الإمامة هي من أصل الدين ووضعوها لأئمة معينون،
جعلوا الإمامة أهم أركان دينهم. يعني كما نقول عندنا نحن أهم أركان الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا تجد الإمام أهم المعالم وأهم الأركان عند الشيعة.
يعني أنا لو أؤمن
عليها تكون الموالاة
لو لم أنا لم يعني أعتقد في إمامة محمد بن الحسن العسكري اللي هو مختبئ في سرداب، إن كان هناك سرداب أو كان هو فيه الآن، فأنا عندهم كافر ولا إيه يا دكتور؟
طبعا من لم يتولى الأئمة ويتبرأ من غيرهم فهو كافر.
طيب
قضية الولاء والبراء مرتبطة بقضية الإمامة.
طيب الآن فضلتك تعلم أهل السنة هنا وهنا وهنا هل يعتقدون بالإمامة أم لا؟
نحن
على طريقتهم على طريقة الشيعة.
لا نحن نعتقد الإمامة بأهميتها ولأهميتها. لكنها ليست ركنا من أركان.
لا على طريقة
على طريقتهم. طريقة
أن الإمام معصوم والإمام يأخذ من الله سبحانه وتعالى والمهدي الآن الموجود هو اللي عنده كذا وكذا دكتور.
لا لا هذا طيب. أمر لا يعرفه أهل السنة.
إذا أهم شيء عندهم هو الإمامة دكتور. في أمور أخرى عند الشيعة في معتقداتي ما هي دكتور؟
طبعا بعد أن استوت قضية الإمامة وراحت الشيعة بعد مقتل سيدنا الحسين رضي الله عنه
وأرضاه
في كربلاء، وبدأت تأخذ شكلا معينا وفرقة معينة، لم تنحصر في مسألة الإمامة. فأرادت أن تكون لنفسها فكرا ومنهجا.
عندي مشكلة إذا كانت الإمامة ركن من أركان الدين والذي لا عندهم والذي لا يتولاه فهو كافر، كيف تنازل الحسن رضي الله عنه عن الإمامة وهي ركن وهو إمام؟ كيف تنازل؟
تريد رأيهم؟
أنا أسأل فضيلتك كيف
دعموها تقية؟
الحسن رضي الله عنه يتنازل. إذا كان
دعموا أن علي رضي الله عنه تنازل عن الخلافة لأبي بكر تقية ولعمر تقية ولعثمان تقية وهذا الحسن تنازل لمعاوية تقية.
ماذا زعموا؟ أنا الآن لو سافرت إلى إيران كي أقرب بيني وبينهم ممكن يكون لي كلام تقية؟
هذا هو الأصل عندهم.
نعم.
التقية ليست رخصة عند الشيعة.
نعم.
التقية ركن من أركان الدين.
نعم دكتور.
التقية عندهم كما نقلوا عن أئمتهم والأئمة من ذلك براء.
نعم.
التقية ديني ودين آبائي، من لا تقية له فلا دين له. التقية تسعة أعشار الدين.
نعم.
من صلى خلف إمام سني تقية فكأنما صلى خلف نبي. فهم يتعاملون بهذه التقية ليس معنا نحن أهل السنة فقط بل ومع أنفسهم أيضا، إنها معلم أساسي من معالم الدين.
غير التقية إيه دكتور؟
غير التقية أخذوا الأصول الخمسة التي عند المعتزلة
في العقائد.
والأصول الخمسة عند المعتزلة شر محض.
نعم. مثل ماذا؟
فجمعوا شر ما عند المعتزلة على شر ما عندهم.
نعم.
وأول الأصول ما يسمى بالتوحيد.
نعم.
والتوحيد عند المعتزلة هو التوحيل.
نعم.
هو نفي الصفات عن الله عز وجل، هو جعل الله تعالى عدما.
نعم.
جعلوه عدما، كما يقول السلف الصالح النفاة أو المعطلة جعلوا الله عدما والمشبهة جعلوه صنما.
غير هذا وهذا.
يعني المبدأ الثاني
هو
يسمى بالعدل.
نعم.
وأرادوا به نفي القضاء والقدر،
تقديم
العقل على النقل، القول بالمنزلة بين المنزلتين.
نعم. لا هو مؤمن ولا هو كافر.
أيوة.
طب إحنا عندهم كفار قولا واحدا.
نعم. يعني
طب ليه ما يقولوا، لم يقولوا عنا المنزلة بين المنزلتين، أننا لا نحن كفار؟
المنزلة بين المنزلتين في قضية مرتكب الكبيرة
فقط. نعم.
آه.
أما إحنا في الجملة عندهم
كفار أنجسوا من المجوس ومن اليهود والنصارى.
أنا أظن هذا كتاب اسمه طهارة المسلمين عند الشيعة بين إشراقة الظهر وبشاعة الباطن، ليس كذا؟ هم يقولون بطهارتنا أم بنجاستنا دكتور؟
لا، باب النجاسات عندهم فيه النواصب من أشد النجاسات، والنواصب عندهم يعنون بها الذين يعادون أهل البيت ويعنون بهم أهل السنة.
الخلاف بين السنة والشيعة اختلاف في الأصول أم في الفروع؟
اختلافهم في الأصول والفروع.
في كل حاجة؟
في كل شيء.
ما فيش اتفاق أبدا؟ يعني
ربما توجد بعض المظاهر
حتى لو كان المصلح بيننا ذو القرنين يا دكتور مش هنتفق؟
والله بدأنا ندخل في التقريب؟
نحن مضطرين.
نعم.
مضطرين الله يحفظك.
أيوة.
قبل أن أدخل في التقريب بس أسأل فضيلتك، فضيلتك تعمل أستاذا في أعرق جامعة دينية في العالم الأزهر الشريف،
الحمد لله،
وفي يعني أدق تخصص مقارنة الأديان.
نعم.
أليس كذلك؟
بلى.
ماذا تعتقد يا دكتور عمر في آل البيت رضي الله عنه؟
رضي الله عنهم وأرضاهم. منهجنا كأهل سنة وجماعة حب آل البيت دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا منهج ومبدأ عندنا نحن أهل السنة والجماعة بغض النظر عن الشيعة.
هم يربطون دكتور مسألة حب آل البيت بالمغالاة الشديدة أنهم معصومون و
آل البيت عند الشيعة ليسوا آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هم أهل بيت علي فقط
رضي الله عنه،
وإلا فزوجات النبي عليه الصلاة والسلام من آل بيته.
نعم.
وهؤلاء لهم من السب واللعن القدر الوافر، خاصة عائشة وحفصة.
نعم دكتور.
وبنات النبي عليه الصلاة والسلام من أهل بيته. وقد انحصرنا في فاطمة فقط عند الشيعة.
أما نحن
اختصار آل البيت عند الشيعة هم آل بيت علي، علي وأولاده والأئمة الاثنى عشر.
نعم نحن نتفق.
مع الغلو في آل البيت غلوا ليس عند يعني ليس موجودا في صفات الله عز وجل.
نحن نتقرب إلى الله عز وجل بحب آل البيت الأطهار، أليس كذلك؟
بلى.
نحبهم. هل معنى ذلك إما أن نختار الصحابة وآل البيت كما يفعلونهم؟ يعني هم يضعوننا في خيار الآن.
آل البيت جزء من الصحابة.
نعم. نعم.
والمبدأ الذي ذكرناه في آل البيت هو عقيدتنا في الصحابة ككل.
نعم.
أن حبهم دين وإيمان وإحسان.
نعم.
أن بغضهم كفر ونفاق وطغيان.
الخلاف بين السنة والشيعة خلاف في الأصول أم في الفروع؟ فضلتك قلت في الأصول وفي الفروع.
نعم.
هل يوجد شيء واحد نتفق نحن وهم عليه غير شكلنا؟ غير نحن شكلنا واحد، يعني غير نحن هم بشر وإحنا بشر. إيه تاني يا دكتور؟
دعني أقول لك،
يعني لو قلنا الصلاة، الصيام، الزكاة مثلا، الخمس، الحاجات دي كلها دكتور، العبادات، الدعاء، هل في
أنا أفكر وأتعب ذهني فلا أجد ما يلتقي عليه حتى الصلاة.
نعم.
لأن الصلاة عندنا خمس صلوات في كل صلاة في وقتها. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
نعم.
الصلاة عند الشيعة في ثلاث أوقات فقط. يجمعون الظهر مع العصر.
جاز مسافرين كلهم دكتور، جاز سبين بلد مسافرين كلهم.
هذا أمر على الدوام. جمع الظهر مع العصر وجمع المغرب مع العشاء وصلاة الفجر، فهي ثلاثة أوقات وليست خمسة.
صلونا مع بعض كده ولا إيه وضعهم يعني؟
وليست عندهم الجماعة. لأنهم ينتظرون الإمام الغائب حتى يخرج ليصلي بهم.
وهل سيخرج؟
إلا فيما قالوه
هل سيخرج؟
لأن الفقيه يمكن أن ينوب مقام الإمام.
هل سيخرج؟
ولاية الفقيه.
هل سيخرج هذا الإمام الغائب؟
والله من سنة 260 هجرية.
كم 1300 سنة الآن تقريبا؟
من سنة 260 هجرية طرحها من 1332 وقد دخل السرداب في غيبة صغرى 5 سنوات تبعتها الغيبة الكبرى وواحد من الشيعة أو أكثر يقفون على باب السرداب
هم يقولون دكتور
من أيام البغلة قبل أن يكون هناك السيارة ولا الطيارة ويقف ببغلته مسرجة على باب السرداب يقول اخرج يا مولانا اخرج يا مولانا عجل الله فرجك يا مولانا مولانا ما يخرج والواقف على الباب ما يدخل
أخي
واحد يدخل أو واحد يخرج لكن لا هذا يدخل ولا ذاك يخرج عجل الله فرجك يا مولانا قالوا مولانا ما يخرج إلا إذا فسدت الأرض فأفسدوا في الأرض
حتى يعجلوا بخروج
حتى يعجلوا بخروج وما خرج ولن يخرج
ما دكتور هل نتفق معهم في يعني في هل نتفق نحن وهم على معبود واحد؟
لا
هم يقولون هذا الأمر فأنا أريد أن أوضح المشاهد الكريم أنهم يقولون أننا لا هم يقولون هذا الأمر أظن
أراك تتعجلني يا دكتور مدحت
أنا أرى الوقت
لأن الوقت يزاحمنا ولكن الحقيقة دعني أقول لك أنا أرحب بالتقريب وأقول أهلا ومرحبا بالتقريب إذا كان على الأصول والثوابت أهلا ومرحبا بالتقريب إذا كانت المرجعية كما قال الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أهلا ومرحبا بالتقريب إذا كان على كتاب وسنة أهلا ومرحبا بالتقريب إذا كان اعتصاما بحبل الله تعالى أهلا ومرحبا بالتقرير إذا خلت النفوس من أغراضها والقلوب من أمراضها أهلا ومرحبا بالتقرير إذا التقينا على أننا نسلم بالحق دون ما تعصب على نحو ما قال الله عز وجل مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع المشركين وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين تخيل هذا المعنى نحن المسلمين أهل الحق في نقاش وجدال مع المشركين نبدأ النقاش وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين إذا بدأنا التقريب بهذه القواعد الثابتة فأهلا ومرحبا بالتقريب أنا منذ نعومة أظفاري أنادي بأمة واحدة لكن كلي بالله علي كيف يتم التقريب بيننا وبين الشيعة فنبدأه بالفروع دون الأصول كما قال الشيخ شلتوت عليه رحمة الله ويجوز التعبد بالمذهب الجعفري كمذهب خامس
هذا منسوب إليه يا دكتور
على المشهور
ولا يوجد في أي كتاب
نعم لكن نعم. أنا أقول إن قال الشيخ شلتوت هذا
لا يوجد في أي كتاب
اضطراب جدلي إن قاله أو قاله آخرون أو هناك من وجد ممن ينادي بالتقريب ونعرف أسماء
كتاب المراجعات دكتور الذي نسبوه إلى الشيخ البشري رحمه الله
أيوة.
وكان كذبا وزورا عليه
لا شك
نعم
هذا
فاصل, فاصل دكتور ونرجع إلى فضيلتي مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود إليكم بعده بإذن الله تعالى فابقوا معنا
أصحاب الهادي نبرات وعقيدتنا خط أحمر